بسم الله الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا هناخد سفر المزامير. سفر المزامير هو سفر الصلاة، والسفر اللي يبين لنا إن كلمة ربنا قد إيه مفرحة. وبما إن الإنسان هو إنشودة صلاة، ويفضل يدور في الدنيا كلها ازاي يفرح وازاي مصادر فرحه من خلال حتى لو حاجات مادية، فربنا حب يقول كده ان الانسان لو عايز يفرح بجد يصلي بالصلاة اللي موجودة في سفر المزامير. حتى التلاميذ لما جم يكتبوا لنا كده البشائر الاربعة يقولوا عليهم الانجيل، وكلمة انجيل يعني بشارة مفرحة. فربنا رسالته لكل الناس هي بشارة مفرحة. ومن خلال الرحلة بتاعت النهاردة ساعتين أو ثلاثة كده، حضراتكم تستحملوني شوية معلش، عندنا ما يقرب من 151 مزمور عايزين ندور إزاي نفرح من خلاله. والكنيسة في طقسها الجميل بتاعنا عايزة الشعب كله يفرح، فتروح حاطة المزامير في كل صلواتها على مدار صلوات الأجبية، تحط المزامير عشان الشعب وهو بيصلي يكون فرحان. اللي أصعب من كده إنها تحط في أسبوع الألام الصلوات كلها عبارة عن مزامير، عشان الشعب كله هو زعلان إن الخطية عملت فينا كده، لكن يكون فرحان بفداء وفرحان بالخلاص اللي تممه ربنا يسوع المسيح. عشان كده كان إصرار الكنيسة دون اللي يقول إصرار غير طبيعي يعني على ان احنا نقرأ المزامير او نصلي في صلاة المزامير. ومفيش احلى ان احنا نكلم ربنا غير بكلام ربنا. يقول حد من القديسين كده يقول مش هنلاقي احلى ان احنا لما نيجي نصلي لربنا نصلي لربنا بكلام اللي قاله ربنا. هنمشي في حتة تاريخية كده بسيطة عشان ما يبقاش الموضوع بتاعنا دراسي بحث يعني، وبعدين هنستعرض تقسيمات سفر المزامير، ونحاول على مدار المحاضرتين هناخد بعض المزامير نطلع بيهم بشوية تأملات تنفع حياتنا. الكتاب المقدس كله اللي في ايدينا في ايدين حضراتكم استغرق كتابته ما يقرب من 1600 سنة. ال 1600 سنة دول كل الناس اللي كتبته ما عدا واحد بس يهود. كل الناس، الوحيد اللي كان بره اليهود اللي هو لوقا الطبيب وكان جنسيته من أنطاكيا يعني. لكن كل الناس كان همها الشاغل ان احنا عايزين الفداء او عايزين الخلاص. فكل العهد القديم يتكلم ان احنا عايزين ننتظر المسيح المخلص، والعهد الجديد ازاي نتمتع بربنا يسوع المسيح اللي فدانا وخلصنا. عشان كده هنلاقي ان لغة الكتاب المقدس في العهد القديم كله هي اللغة اليهودية او اللغة العبرية. انا بحكي الحتة دي ليه؟ لان احيانا هتلاقوا حضراتكم في اختلاف في ارقام المزامير ما بين الكتاب المقدس وما بين الاجبية، فبحكي الحتة التاريخية دي عشان تدخلنا سبب الاختلاف ده ايه. المزامير كلها مكتوبة باللغة العبرية، واغلبية المزامير تتقال ان هي مزامير لداود، بالرغم ان داود مش كاتب كل المزامير. يعني اللي هنعرفه بعد كده ان داود كتب ما يقرب من 73 مزمور بس، لكن اتكتبت كل المزامير او كل العهد القديم باسفار التوراة باللغة العبرية. وكان موسى مصر ان يوزع التوراة على الاسباط ال 12. حصل السبي وحصل ان الشعب اتشتت سواء في المملكة الشمالية او المملكة الجنوبية، لكن رجعوا كلهم تاني، ودي كانت الفايدة بتاعت السبي انهم رجعوا تاني مملكة واحدة. ولما رجعوا مملكة واحدة ابتدوا يطلعوا الاسفار اللي كان الناس نسيوها، ابتدى العازر يطلع الاسفار ويقراها في مسامع الشعب. بعد ما رجعوا من السبي جه بقت في مملكة ضخمة جدا في العالم وهي سيدة العالم، المملكة اليونانية. واحد في اسكندرية اسمه بطليموس جه حب يحط أسفار التوراة أو أسفار العهد القديم من ضمن مقتنيات مكتبة اسكندرية، فابتدى يسأل على شيوخ بني إسرائيل، فابتدى يجيب ستة من كل ست وحطهم في جزيرة وكل واحد قاعد في مكان لوحده، وقال لهم ترجموا لي العهد القديم بتاعكم دون للغة اللي هي كانت منتشرة وسائدة في الوقت دون اللي هي اللغة اليونانية، وتسمت الترجمة دي بالترجمة السبعينية. وبالترجمة دي ابتدى المزامير تختلف أرقامها، فهنلاقي ان في بعض المزامير كانت متقسمة جزئين ابتدت تبقى مزمور واحد، والمزمور الواحد اللي كان من خلال الترجمة العبرية اتقسم لجزئين. هنعرف بالتفصيل انهي المزامير اللي اتقسمت وانهي مزامير هي اللي اتدمجت مع بعض، بس في الاجمالي هم كلهم ما يقرب من 151 مزمور. كل الكتاب المقدس اللي في ايدينا ما كانش يتعرف ان هو متقسم اصحاحات او حتى ايات، الكلام ده يتعرف متاخر شويه، يعني هنلاقي الكلام ده من سنه 1250 مثلا ابتدى العهد القديم يتقسم اصحاحات، يعني العهد القديم كله كان مجرد السفر رسالة واحدة مش بتقسم إصحاحات ولا آيات. الكلام ده حصل ما يقرب من سنة 1240-1250 سنة. على مدار الزمن ده كله نلاقي الحاجة الوحيدة اللي كانت متقسمة في العهد القديم هو سفر المزامير، لأن سفر المزامير ناس كتيرة كتبوه، يعني هنلاقي سليمان الحكيم كاتب مزامير، هنلاقي أساف أو بني كورح كاتبين مزامير، هنلاقي داود النبي كاتب مزامير، فكل واحد كتب مزمور هو عبارة عن الباراجراف ده هو مزمور متقسم لوحده. طيب ندخل شوية في سفر المزامير أو مزامير العبادة. طبعا احنا عارفين ان الشعب ربنا كان بيتعامل مع ربنا ان الله هو الملك، لكن بسبب ان هم قعدوا يبصوا للشعوب اللي حواليهم فرفضوا ربنا كملك ليهم وقالوا عايزين ملك نشوفه بعينينا نكلمه، وابتدى الشعب يختار اول ملك ليهم زي ما حضراتكم عارفين اللي هو شاول الملك، وبعد شاول ابتدى ربنا يرفض شاول والملك بتاع شاول، وابتدى ينصب او يختار داود ملك وقال ان قلب داود حسب قلبي. زي ما حضراتكم شايفين ان كان ملك داود ما يقرب من سنة 1050 قبل الميلاد، وابتدى داود ياخد المملكة. أثناء وجود داود في المملكة كتب مزامير بقى فيها مشاعر جميلة قوي، عشان كده نقول ان كلمة مزمور هي عبارة عن ترانيم وأناشيد وتسابيح روحية، يعني كلمة مزمور نفسها هو كتاب التهليل أو كتاب التسبيح. بالرغم أن ممكن يكون داود كان في ضيقة معينة أو في تجربة معينة، لكن كان ينشد إنشودة التسبيح والتهليل وفرحان. ونلاقي أن كل المزامير بتاعة سفر المزامير تبتدي ممكن بمشكلة، لكن في الآخر في فرح ونصرة وفي تهليل وفي عزة موجود حتى لو في ضيقة جديدة أو في تجربة جديدة. مين كاتب سفر المزامير؟ كاتب سفر المزامير أكتر من كاتب، 73 مزمور كاتبهم داود النبي، أساف أو بني أساف كاتبين ما يقرب من 12 مزمور، موسى النبي كاتب مزمور واحد اللي هو المزمور 90، وهنلاقي أبناء كورح كاتبين 11 مزمور، وطبعا حضراتكم عارفين ان كورح نفسه وفي ما يقرب من معاه شوية افراد كانوا ماشيين معاه او بنفس فكره، وعارفين القصة كلها تلاقوها في سفر العدد إصحاح 16، إن هم كانوا عايزين يبقوا هم الكهنة بدل هارون الكاهن، فربنا قال لموسى إن هيبقى فيه عقاب شديد جدا. وحضراتكم عارفين كان العقاب إيه، إن الأرض اتفتحت وبلعتهم وولعت أو حرقت 250 اللي هم كانوا من أتباعهم. لكن كان في من القبيلة دي أو العيلة دي الناس كويسين لدرجة إن الكتاب المقدس حاطط لهم ما يقرب من 11 مزمور. حزقية الملك عندنا كاتب ما يقرب من 10 مزامير، وفي شخصيتين كل واحد فيهم كاتب مزمور، همان الإزراحي وإيثان الإزراحي. يتبقى من المجموع بتاعنا ما يقرب من 42 مزمور. ال 42 مزمور دول يتقال في الأغلب اللي كاتبهم داود النبي. ايه خصائص السفر بتاعنا النهاردة او سفر المزامير؟ هو بصراحة كتاب سفر التسبيح. احيانا كتيرة يعني حتى نقول لولادنا في الخدمة لما نيجي نقول لهم الفصول هتبتدي فيقولوا هو الصلاة خلصت ولا لا، يعني مرد شهير كده لبعض الشباب يقولوا هي الصلاة خلصت ولا لا، ولما نيجي نقول لحد اتفضل صلي يستعفي يعني وكأن الكلام مع ربنا كلام مش عارفين نتكلم مع ربنا ازاي. واصعب الحروب اللي تحارب بها الانسان وهو في الكنيسة القانون الروحي بتاعه من خلال صلاة. فالكنيسة ابتدت تحط جايد لينا كده، فحطت الأجبية عشان نصلي بيها وحطت المزامير عشان نصلي بيها، عشان كده يتقال ان ده سفر التسبيح. هو ده سفر ازاي نتكلم مع ربنا، ازاي نصلي لربنا. لو هنحط مفتاح للسفر هحط مع حضراتكم كده اربع كلمات يبين لنا السفر ده قد ايه سهل. اول حاجة مفتاح للسفر الثقة في كلام الله او في مواعيد الله. حضراتكم هتلاقوا داود بيتكلم في عز الضيقة وفي عز التجربة، لكن في اخر المزمور يدي وعد غريب بالنصرة، واثق في كلمة ربنا، واثق في مواعيد ربنا. تاني مفتاح للسفر هي كلمة التسبيح. احيانا واحد يتضايق شويه ان ربنا بيجربه، لكن لاقي داود يقول ابليني بالتجارب يا رب، يعني هات تجارب كمان لان انا في التجربه بشوفك. فهو سفر التسبيح، سفر الشكر، حتى لو في تجارب، حتى لو في تجارب. ثالث كلمه المفتاح السفر هو سفر الفرح. اللي مش عارف يفرح او بيدور ازاي يفرح يقرا سفر المزامير. يعني حتى لو حضراتكم ممكن تكونوا بتحضروا مؤتمرات مثلا، لو اتكلمنا عن الفرح انا بتهيألي دروس الكتاب لازم تكون من سفر المزامير. ليه؟ لان هو ده اللي يخلينا نفرح. رابع كلمة نحطها مفتاح للسفر واخر كلمة هي الرحمة. ان تعالى يا رب وارحمنا، وتلاقوا اغلبية المزامير اللي فيها توبة قوية تبتدي بايه؟ كلمة ايه؟ ارحمنا. أول ما ربنا يسمع كلمة ارحمني خلاص يرفع بقى الضيقة ويرفع المشكلة، ويجي هو كمان يرفع الإنسان من المشكلة اللي هو قاعد فيها. طبعا أحيانا كثيرا نقول إن ممكن تكون الصلاة الارتجالية صلاة كويسة، لكن ما أحلى أن تصلي الكنيسة الجماعة الواحدة الوحيدة بروح واحدة. يعني كل الناس في مختلف الأماكن، كل واحد في بيته، لكن ربنا في الآخر يسمع صلاة واحدة. ده إيه جماله؟ جماله إن إحنا في الآخر روح واحدة. ودي ميزة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصراحة، إن هي روح واحدة. مش كل واحد طالع بمنهج، مش كل واحد طالع بفكرة، لا هي روح واحدة. فتلاقوا حتى في الصلاة تصر الكنيسة إن إحنا نكون روح واحدة. ممكن يكون اختلاف اماكن سكننا، ممكن يكون اختلاف اماكن كنائسنا، لكن في الاخر لما نيجي نصلي تلاقوا كل واحد يدخل الكنيسة كده حتى لو مش كنيسة يقول الكنيسة دي قبطية أرثوذكسية، كنيسة لا دي مش أرثوذكسية. ليه؟ لأن ما فيهاش الروح الواحدة، حتى لو مش مكتوب عليها يفضل أنها كنيسة قبطية أرثوذكسية. يعني لو اللي فيه حضراتكم يسافر برا ممكن يدخل يميز من خلال صلوات الكنيسة نفسها الكنيسة دي قبطية ولا لا، لأن احنا الكنيسة عندنا كنيسة واحدة حتى في صلواتها. وعشان كده سفر المزامير هو سفر كل إنسان، سفر الإنسان اللي في تجربة، سفر الإنسان اللي فرحان، سفر الإنسان الفقير والغني، سفر الإنسان المتألم والمحتاج، والإنسان اللي عايش في نصرة، هو سفر كل الناس. نتعرض مع بعض لاختلاف أرقام المزامير نفسها ما بين الترجمة أو النص العبري والترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية. هنلاقي أن أول 8 مزامير زي ما هما بالضبط في النصين، هنلاقي الكلام ده باستفاضة في الورق اللي مع حضرتكم. يعني المزمور 9 والعاشر اتدمجوا بقى في مزمور واحد اللي هو المزمور 9، وبعدين نمشي من المزمور 11 لغاية 113، بقى من المزمور 10 لغاية 112. الكلام ده هتلاقوه بمعنى أفضل ما بين صلوات الأجبية، مزامير صلوات الأجبية ومزامير الموجودة في إيدينا من خلال الكتاب المقدس. ونمشي بالتسلسل كده لغاية ما نلاقي في الآخر أن المزمور 147 الضم بقى مزمور 146 و147 بقى مزمور واحد، وبعدين 148 و150 ونختم بالمزامير زي ما هي ما عدا المزمور 151 اللي بنصلي كلنا يوم سبت الفرح بلحن جميل جدا وكنيسة تعتز بيه قوي. في عبارة موجودة عند اليهود زمان قوي ودي اللي هنقسم من خلالها سفر المزامير. يتقال ان موسى النبي ادى اليهود 5 كتب، حضراتكم عارفين انه اسفار موسى الخمسة اللي هو التكوين والخروج لوين عدد تثنية. الخمس أصفار دول أو الخمس كتب دول إداهم موسى لكل الأصباط عشان يقروهم في مسامع كل الناس، كلمة ربنا مهمة. وداود لما جه يدي للناس فإداهم المزامير وتقسموا على نفس النمط بتاع الخمس أصفار موسى الخمسة. أول تقسيم من المزمور الأولاني لغاية المزمور 41 بيتكلم على الإنسان وخلاصه، في مشكلة حصلت للإنسان، الإنسان كان عايش كويس، توبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، لكن حصل مشكلة إن الإنسان دون طبيعته فسدت. فنقارنهم من المزمور الأولاني للمزمور 41 يطابق سفر التكوين، إن الإنسان كان عايش كويس جدا مع ربنا لكن حصل إن الحية أغوته فبالتالي سقط وبعد عن ربنا، كان لازم ربنا يحل الموضوع يحل المشكلة. تاني جزء بنتكلم من المزمور 42 للمزمور 72 ويطابق سفر الخروج، خلاص الإنسان من العبودية أو خلاص الإنسان من الذل والهوان. هنلاقي الإنسان نزل بقى من الأرض اللي كان عايش مع ربنا فيها وابتدى ينزل يعيش وعبيد ويترفع صراخ الشعب لربنا، فيختار موسى النبي يكون قائد للشعب ويخرج من أرض مصر عشان يدخل بهم أرض جديدة تفيض لبن وعسل، فيتكلم عن إسرائيل وخلاصه إزاي ربنا يخلص بقوة من خلال مزمور 42 لغاية 72. من المزمور 73 لغاية المزمور 89 بيتكلم عن سفر اللاويين، الهيكل الجديد، ان ربنا هيدخل شعبه ارض جديدة وهيبقى فيه طقس جديد وهيبقى فيه عهد جديد، فبالتالي بيتكلم عن ان فيه تنظيمات جديدة وفي ذبايح جديدة وفي اعياد جديدة، فبالتالي بيطابق سفر اللاويين. رابع جزء من المزمور 90 لغاية المزمور 106 بيطابق سفر العدد وازاي ان الشعب يقدر يدخل ويسكن في الارض الجديدة بقى، وتتقسم الأرض على كل الأصباط اللي موجودة ويتمتعوا بالسكنة مع ربنا. وده بيطابق سفر العدد. خامس جزء وآخر جزء من المزمور 107 المزمور 150 بيقول بقى أن الشعب دخل أرض المعاد وسكن في الأرض الجديدة والله هو الساكن معهم. كلمة الله الحي هو الساكن معهم، فأصبح في بيت لربنا وسط الشعب، أصبح الناس تشوف ربنا، أصبح الناس بتقدم قرابين وتقدم ذبايح وتتعامل مع ربنا. فبيطابق سفر التثنية اللي كان كاتبه موسى النبي. احنا من خلال النهاردة مع بعض هنبتدي نمسك كده، طبعا صعب ان احنا نمشي على 151 مزمور عشان وقت حضراتكم وعشان انتوا هتستحملوني كويس قوي الساعة دي، لكن على قد ما نقدر هناخد مزامير تخدم حياتنا ويبقى ليها مردود في خدمتنا. حد اول مزمور نحاول نتأمل فيه النهاردة مع بعض المزمور السادس. وده من اول الاجزاء اللي بتتكلم عن الانسان وخلاصه، ازاي ربنا يخلص الانسان. فيبتدي كده، طبعا حضراتكم كلكم حافظين المزمور، يقول يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لاني ضعيف، اشفيني يا رب لان عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتعت جدا، وانت يا رب فحتى متى؟ عد يا رب نجي نفسي، خلصت من اجل رحمتك، لانه ليس في الموت ذكرك، في الهوية من يحمدك. تعبت في تنهدي، اعوم كل ليلة سريري، بدموعي اذوب فراشي. ساخت من الغم عيني، شاخت من كل مضايقية، ابعدوا عني يا جميع فعل الاسم، لان الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. جميع اعدائي يغدون ويرتعون جدا، يعودون ويغدون بغتة. يبتدي داود النبي في أغلبية مزاميره ينادي ربنا، وقلب داود ده كان عجيب جدا، ازاي يعرف يكسب ربنا؟ فأول ما يبتدي المزمور في مشكلة موجود فيها، لكن يا رب دي تفتح قوى السماوات، كل من يقول يا رب يا رب يعني يفيد بقى ربنا ويدينا كتير قوي. ليه؟ لان كلمة ربنا، ربنا يحب ان احنا نناديه. يعني تخيلوا احلى وقت للاب او للام لما يكونوا مخلفين بيبي كده، واول كلمة ينطقها انه يقول ايه يا بابا، يعني تبقى عنده بالدنيا كلها. ويفضل الاب ده ممكن يتنازل عن اسمه ويكون فرحان جدا ان هم ينادوه ابو فلان او ام فلان. ليه؟ لأن هو حابب ابنه، فرحان بابنه. فداود عارف ربنا نتعامل معه ازاي، فيقول له اول حاجة كده يا رب لا توبخني بغضبك. وأكن فساد الانسان اصبح فيه جافس كبيرة جدا، اصبح فيه بعد بالمسافة ما بين ربنا والانسان. لا، الانسان عارف يوصل لربنا، وربنا مهما عمل من خلال العهد القديم هي كلها وسائل عشان يوم الخلاص، عشان يوم الفداء. عملنا ذبايح وحط طقوس معينة، لكن كل دون خلى الإنسان في حالة الموت، في حالة العقاب بتاعته. أيا كان الناس كانت كويسة، لكن ما فيش حد قدر يدخل السماء قبل يوم الصليب. داود اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو كتب أحلى ما قاله وبيصلي بيه ربنا، يوم ما مات داود ما راحش السماء، راح فين؟ راح الجحيم، لغاية ما استنى ربنا يسوع المسيح هو نازل ياخده كده من ايده ويطلعه الفردوس مرة تانية. عشان كده عارف داود ان الفساد بقى في الطبيعة الانسانية. يصرخ داود عشان حاجة واحدة بس، عشان الصورة ترجع لبهائها الاول، عشان الصورة اللي رسمها ربنا عليه في الاول يرجع للصورة دي. أثناسيوس الرسول يحكي قصة ويقول ان انسان ملك كان بيحكي فكرة التجسد، فكان يقول كده: إنسان ملك ابنه سافر في كرة بعيدة، فحب ما يفرقش ابنه أبوه، فرح جاب رسام وقال له ارسم لي صورة ابني وعايزها بالحجم الطبيعي يعني. وكان الأب دوان أو الملك دوان كل يوم وهو راجع يقعد يتكلم مع الصورة دي، لغاية ما جه في مرة من المرات طفل شقي من الخدامين راح مسك إزازة حبر كده وراح رماها على الصورة، بوظ الصورة. داخل الملك وهو راجع من شغله زي عادته كل يوم يتكلم مع الصورة، بس للأسف المرة دي لقى حاجة غريبة جدا، لقى الصورة بايظة مشوهة. فبسرعة نادى الناس: مين اللي عمل كده؟ فالولد ده الشقي دون راح قال لهم ايه؟ قال له: انا اللي عملت كده، لقيتك بقيت تحب الصورة اكتر مننا، بتقعد تتكلم مع الصورة اكتر مننا، فبوظت الصورة. قعد يفكر الملك لغاية ما جات له الفكرة انه يجيب ايه؟ يجيب نفس الرسام ويقول له: الصورة دي انت رسمتها لي من فترة، انا عايزك تصلحها لي تاني. قال له: طب وايه المشكلة؟ احنا ممكن نقطع الصورة دي وارسم لك صورة تانية جديدة، ما انا الرسام اللي رسمت لك الصورة الاولانية. لكن الملك نلاقيه رفض وقال له: انا عايز نفس الصورة دي، انا عايزك تصلحها، لان ليا ذكريات جميلة جدا معاه، انا قعدت ليالي كتير اتكلم معاه، انا مش عايز اقطع الصورة دي. وفعلا الرسام الماهر جدا قدر يصلح الصورة عشان ترجع للصورة الاولانية. هي دي فكرة الفداء والتجسد ببساطة، حكاها لنا أثناسيوس الرسول. الصورة الأولى هو احنا أو آدم في صورته الأولى، والطفل الصغير ده جه الشيطان راح بوظ الصورة. كان ممكن ببساطة جديدة ربنا يعمل ايه؟ ادي آدم هيموت وانا اللي عملت آدم، اعمل واحد تاني غير آدم، آدم نمرة اتنين. لكن ربنا ليه ذكريات مع آدم، هو عايز يصلح صورة آدم، فبالتالي رضي ان هو يستحمل الوقت ويستحمل العذاب عشان نرجع احنا تاني للشكل الاول او للصورة الاولى تاني. عشان كده داود يصرخ ويقول له: ولا تؤدبني يا رب بغيظك، ارحمني يا رب لاني ضعيف. كل ما ربنا يسمع المناجاة او يقف الانسان قدام ربنا ويصلي له باتضاع وبانكسار ربنا يستجيب. أول ما يقول له: يا رب أنا ضعيف، أنا ما استاهلش، ربنا يتعامل معاملة مختلفة تماما مع الإنسان. أنهي في مقياسنا احنا كبشر أنهي أحسن؟ اتنين طلعوا قدام ربنا في الهيكل، واحد قال له: أنا هاخد النمرة النهائية، ده أنا بخدم وبعشر فلوسي وبصلي 7 صلوات وبحضر قداس وبعمل كل حاجة. لكن واحد وقف من بعيد ولم يشأ أن يرفع نظره نحو السماء وقال له إيه؟ ارحمني لأني خاطئ. يقول كده الكتاب إن إيه؟ إن الفلان اللي قال ارحمني ده هو اللي نزل مبرر. عشان كده مفتاح السفر إن الإنسان يتضع قدام ربنا، ودي سبب نصرة الإنسان إن يقف بالتضاع قدام ربنا. يقول كده: وأنت يا رب فحتى متى؟ حتى متى دي يعني سؤال واحد مشتاق عايز الحل، يعني لغاية امتى يا رب؟ يعني لغاية امتى هتصبر؟ لغاية امتى المشكلة دي هتيجي؟ لغاية امتى مش هنشوفك؟ حتى متى؟ احنا نفسنا نشوفك جدا، احنا مشتاقين ان احنا نتعامل معاك، احنا مشتاقين ان احنا نتلامس معاك. ممكن يكون اشتياقنا لربنا عشان نشوف ربنا، وممكن اشتياقنا لربنا ان احنا نخلص من مشكلة ما فنشتاق لربنا ان يمد ايده: يا رب بقى مد ايدك، المشكلة دي صعبة جدا، المرض ده صعب جدا، مفيش حد عارف يعالجه، انت اللي هتعرف تعالجه. وممكن يكون اشتياقنا لربنا ان المشكلة دي مفيش غير ربنا هو اللي هينجينا منها، مفيش حد تاني، فنحس بايد ربنا فنصرخ: فحتى متى؟ يعني الناس كلها النهاردة مضطربة بسبب الوباء الجديد، وكل سنتين ثلاثة يطلع لنا بوباء نقول له يا رب حتى متى؟ محدش عارف يعالج، يعملوا مصل يكون فيه سايد افكت مش عارف شكله ايه، يعملوا مش عارف ايه. فنصرف كلنا ربنا ونقول له حتى متى؟ احنا محتاجين ايدك انت، مش محتاجين حد تاني. حتى متى؟ عشان كده يتقال بقى الحل ان ربنا يتدخل. ربنا يتدخل امتى؟ يقول كده من اول ايه 6، تعبت في تنهدي اعوم كل ليله سريري بدموعي ادوب فراشي. الانسان لما يقدم توبه، وتوبه بقى مش توبه كلمه توبه يعني، لا، التوبه اللي بيقدمها داود دي توبه غريبه جدا ما نعرفهاش بصراحه، وانا اقولكم يعني انه تعب من تنهده، هو تعبان مش قادر، ومش بيقول ببكي، لا، ده اعوم كل ليله سريري وبدموعي. في الترجمه يقولوا ايه؟ ادوب فراش، يعني الفراش بتاع السرير داب بسبب كتر الدموع. مين فينا يكون دموعه سابقه كلامه مع ربنا؟ مين فينا يبقى دموعه هي اللي موجوده تشفع له في يوم المجيء الثاني قدام ربنا؟ عشان كده التوبه الحقيقيه هي توبه تصاحب دموع. تخيلوا حضراتكم معايا في لوقا 15، ربنا يسوع المسيح يدي مثل لواحد من وجهه نظرنا جاحد وموت ابوه بالحياة. هذا الابن يتسمى مثل الابن الشاطر، كان وهو راجع لابوه كان محضر كلام كتير جدا يقوله. قال كده، قعد مع نفسه قال انا هرجع اقول له انا ما استحقش ان انا اكون ابنك، انا هكون خدام عندك، اقبلني زي اقل خدام. في كلام كتير جدا محضره، كلام طويل عريض. لكن نلاقي في المثل ان الابن ده ما صرخش بحرف من اللي كان محضره، ما قالش كلمه واحده. ما اصل الاب اول ما شاف ان الابن جاي وفي دموع في عينيه يقول ايه؟ يقول ان الاب ركض، يعني جري، هو الشيخ وهو الوقور، فركض ووقع على عنقه وقبله فرحان بيه. طيب انت يا عم اللي كنت غلطان قلت حاجه؟ ما قالش حاجه. شاف ان ابوه بيرجع له اضعاف اضعاف ما هو كان متخيل. قال لهم ده ريحته وحشه، خدوه حموه الاول. لا، ده اخده في حضنه وابتدى يديله لبس جديد، حذاء جديد، خاتم الملك في ايده. ده هو كان عايز يرجع خدام، بس رجع ايه؟ رجع ملك. ما قالش كلمه، هو بس شاف هذا الاب دموع هذا الابن في توبه حقيقيه، فابتدى يديله اكتر مما يطلب او يفتكر. عشان كده اول ما داود عرف السر فيقول بقى الكلام الجميل بتاع المزمور، يقول ايه؟ تعبت في تنهدي اعوم في كل ليله سريري بدموعي ازوب فراشي. هتقولي طب ما انت بتضحك علينا، يعني عمال تقول لنا المزامير دي مزامير الفرح، مش باين فيها فرح خالص. هنشوف الفرح جاي ازاي دلوقتي. يقول ساخت من الغم عيناي، ساخت يعني دمرت، يعني ضعفت، ابتدت تقفل كده من كتر الحزن. شاخت من كل مضايقية، لكن في الاخر بقى يدينا الفرح الحقيقي، يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، لان الرب قد سمع صوت بكائي. يعني ما سمعش صلاتي، لا، ده سمع صوت بكائي. سمع الرب تضرعي. الاول سمع صوت بكائي، شاف دموعي، سمع صوت تضرعي، الرب يقبل صلاتي. ويقبل ده نلاقيه انه مش فعل ماضي، يعني الرب قبل صلاتي مثلا مش فعل ماضي بصراحة، ده فعل استمرارية، ان ربنا على طول بيقبل صلاتنا. بس نصلي لربنا زي ما داود صلى، فتلاقوا ان ربنا على طول منصت لصلواتنا، ربنا مستني ان احنا نصلي له، وكأنه كده في اشتياق كل يوم، انا فلان ده رجع البيت قاعد مستني جنب السرير اكيد هيصلي لي النهارده. واحنا ندخل طبعا تعبانين ما بنصدق نشوف السرير راح مرمين عليه، لكن في الاخر يفضل ربنا باصرار ويقول انا مستني ولادي يصلوا لي. عشان في الآخر الرب يقبل صلاتي. جميع أعدائي يغزون ويرتعون جدا، يعودون ويغزون بغتة، لأن خلاص ربنا هيجي بغتة مرة واحدة، محدش مستعد له. الاستجابة السريعة بتاعة ربنا استجابة تعلن أنها استجابة إلهية. عشان كده مفيش حد يقدر يقف قدامنا وإحنا معنا ربنا. بدأ من اتكالك على ربنا، ربنا هو اجعله سندك. حضراتكم شوفوا معايا كده الفتية التلاتة، اتكالهم كان ربنا وكان فرحهم بربنا، قالوا لهم هنرميكوا فين؟ في الأتون، بس كانوا فرحانين. فبالتالي يدخلوا جوه الأتون وهو محمى سبعة أضعاف، وفي الآخر إيه؟ لكنهم بيتمشوا في جنينة. يعني بصراحة ما كانوش هيشوفوا الرابع الشبيه بابن الآلهة بره الأتون، هما شافوه جوه الأتون. ليه؟ لأن فرحانين بالتجربة، فرحانين بالأتون، فرحانين بالنار، لأن هما شايفين ربنا وسط التجربة وسط الألام. وكل الناس اللي شافتهم شهدوا أن هما دول ولاد ربنا، هما دول اللي نقدر نقول عليهم شاهدين لربنا أو شهود لربنا حتى لو في ظل التجارب. ندخل لمزمور تاني، المزمور العاشر. المزمور العاشر من ضمن المزامير اللي بتتكلم على الإنسان وخلاصه، فيركز فيها داود كأنه كاتب إحدى هذه المزامير أن دي خلاص الإنسان، ويقول له يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. أحيانا كثيرة نسأل ربنا السؤال دون ونقول له يا رب انت واقف بعيد ليه؟ ما هتقرب يعني، اتفضل يعني، انت ليه في وقت المشكلة تختفي؟ احيانا كتير ربنا بيكون واقف معانا وجنبينا بس احنا مش واخدين بالنا. اول سؤال اتسأل للبشرية ممثلة كانت في ادم، قال له ايه؟ ادم ادم اين انت؟ مين اللي كان مستخبى من مين؟ احيانا احنا كناس او كبشر نستخبى من ربنا. ربنا ما بيقفش بعيد، ربنا واقف مستنيك. ها انا واقف على الباب كل يوم واقرا، هو ربنا مستنيك، بس لازم انت تفتح، لازم انت يكون ليك عمل، لازم يكون ليك دور. فبالتالي عشان كده يبتدي داود يقول له يا رب المشكله دي ما ينفعش حد يحلها، انا نفسي اجيلك بس مش قادر، احنا محتاجين خلاصك. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ مهما عملنا في مشكلة، مهما عملنا في الخطية، مهما عملنا العالم شرير، مهما عملنا التجارب صعبة، لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها. يعني أحيانا الكبرياء يكون هو المعطل الأساسي ان احنا ما نشوفش ربنا. ده من طقس الكنيسة الجميل انها حطت احدى الاحاد بتاعة السم الكبير عشان نتمتع بالخلاص، تكون حط الحد اسمه ايه؟ حد الاستنارة، ويتقري في انجيل ها المولود اعمى. ومش مجرد ان واحد كان اعمى وفتح، ده كان مولود أعمى يعني ملهوش عينين أساسا، هو من صغره أعمى. فربنا عايز يقولك حبيبي أنا موجود، بس ممكن ما تكونش أنت اللي شايفني، ممكن أكون جنبك بس أنت مش واخد بالك. فالكبرياء يدي فاصل ما بيننا وما بين ربنا لدرجة أن احنا ممكن ما نشوفوش، مش ما نشوفوش بس، ده ممكن ما نسمعهوش كمان. عشان كده تلاقوا حضراتكم من ضمن المزامير اللي هندرسها مزمور ربنا يسوع المسيح صرخ فيه بصوت واضح جدا وهو على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني. كبرياء الكتب والفريسيين ما خلهمش لما يرجعوا البيت يقروا حتى المزمور ده، لأنهم لو كانوا قروا المزمور زي ما هندرسه دلوقتي مع بعض هلو الكلام عن ربنا يسوع المسيح نفسه، كل اللي عملتوه أنا بقوله، ارجعوا ذكروا. فأحيانا الكبرياء يمنعنا ان احنا نشوف ربنا، وممكن لمرحلة اصعب يمنعنا ان احنا نسمع كمان صوت ربنا او نفهم ربنا. عشان كده يدي الحل في المزمور دون من اول آية 12 يقول له قوم يا رب يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين. لماذا اهان الشرير الله؟ قوم يا رب يعني ده فعل امر، مين فينا يقدر يؤمن ربنا؟ لكن الدلة اللي ما بين داود وربنا خليته يقول له قوم يا رب لماذا تنسى، وحط كلمة جميلة جدا اللي هو ايه؟ المسكين. في الموعظة على الجبل ربنا يسوع المسيح اول تطويبة يقولها طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. ده المساكين دول كبار عندك جدا يا رب، من الواضح ان هم مساكين، ده محدش قابلهم، مرفوضين من الناس، لكن عند ربنا حاجة كبيرة جدا. يا بخت المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين، صلوة جميلة حتى لينا احنا ناخدها لينا. يا رب ما تنسناش، يعني الانسان اللي فيه الفضيلة دي يعني انه مسكين بالروح ده ليه السماء، مش عايزين اكتر من كده. عشان كده يقول لماذا اهان الشرير الله. الشرير لما بيهين اولاد ربنا او بيهين المساكين، هو ما بيهينش المساكين بصراحة، ده بيهين ربنا مباشرة. عشان كده انا بحس احيانا ان المزمور ده لما في الاية دي اكن داود بيستفز ربنا، يعني سامحوني في اللفظ بس عايز اقرب المعنى، بيقول له يا رب ده مش بيغزنا احنا، ده مش بيقتل في ولادك انت، دول ده ليك انت. زي ما موسى وقف مع ربنا قال له يعني ان كنت هتمحي الشعب ده امحينا من سفر الحياة، دول ولادك انت، يقول له لا مش ولادي دول ولادك، ويفضل في خناق كده مع ربنا. طبعا الخادم اللي يقف قدام ربنا يتكلم بهذه الدلة ويتكلم يقول له دول ولادك يا رب، الانسان اللي ساب المسيح ده وان ده ابنك، والبنت اللي سابت ربنا دي ما هي بنتك. لو يقف بالدلة دي قدام ربنا يجي المرض الشهير اللي هو يختم بيه بقى المزمور بتاعنا، اليك يسلم المسكين امر، انا سبت امري ليك يا رب. انت صرت معين اليتيم وحطم ذراع الفاجر، الرب ملك الى الدهر والابد بادد الامم من ارضه. ربنا بقى يتدخل، مش هيدي نصرة بس، فيدي كلمة جميلة يقول ايه بادد الامم، يعني كل الامم اللي موجودة ما بقاش ليها كيان، ويفضل الانسان اللي قريب من ربنا هو اللي منتصر بس. نمشي برضو على مدار المزامير بتوعنا، ناخد مزمور من المزامير اللي بنتكلم فيه عن الجزء الاولاني بتاعنا، المزمور 20. انا بحاول ان يعني المزامير اللي اخترناها على اساس ان هي من ضمن اهدافنا ان احنا نقرا المزامير ونكون حافظين المزامير. في قول جميل لقداسة البابا يقول ايه؟ احفظ المزامير تحفظك المزامير. ولازم كل واحد لنا يكون ليه مزموره الخاص حفظه كده، يعني ناخده تدريب لينا حتى، يعني احنا لينا آية هزيز، انا نفسي يبقى لينا مزمور الهزيز، كل واحد يبقى ليه مزمور هو ده اللي حفظه يفضل في باله ويفضل في ذهنه، كل ما تجيله مشكلة كل ما يكون فرحان يقول المزمور ده. المزمور 20 يستجيب الرب في يوم الضيق، يرفعك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر كل تقدماتك ويستثمن محركاتك. وعادة فيها تلاقوا في بعض المزامير أحيانا كتيرة كانت كلمة سلاء كان ليها أكتر من معنى، احنا موضحينه مع الورق اللي في ايد حضراتكم، لكن هقولها سريعا كده، كان ممكن يكون معانيها ان دي مقطوعه موسيقيه بتتكرر، زي ما احنا كنا بنقول ان كل دي كانت اناشيد تنشد، وكان في مجموعه في الهيكل اسمهم المرنمين كانوا ينشدوا هذه المزامير. وهندرس بعد شويه هنلاقي ان في ترانيم كانت من طقس العباده اليهوديه، زي ترانيم المصاعد او مزامير المصاعد، فكانت من طقس العباده اليهوديه. وهتلاقوا ان في موجود مع حضراتكم من ضمن تقسيمات المزامير، هتلاقوا ان في مزامير تتقال لجلوس تابوت العهد جوه قدس الأقداس في مزامير لازم تتلى أو في مزامير لازم تسبح. فكان كل المزامير دي ملحنة، فكان يتحط الكلمة دي على أساس أن ده يا إما يتقال القرار يا إما مقطوعة موسيقية من غير كلام خالص. يعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك، نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، يكمل الرب كل سؤالك، الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيب في سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه، هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بخيل، أما نحن فباسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا، يا رب خلص ليستجيب لنا الملك في يوم دعائنا، هللويا. مزمور ببساطة ثقة كبيرة جدا في مواعيد ربنا، انه بادي المزمور يستجيب لك الرب في يوم الدين. الانسان اللي واثق في كلام ربنا لازم ينتصر. يعني نلاقي بطرس ببساطة وبإيمان قوي واثق في كلام ربنا. كل التلاميذ في مشهد من المشاهد كده لقوا ان المسيح ماشي على المية، وكلهم ابتدوا يتحيروا هو ربنا ولا لا، لكن بطرس في ثقة قال له ايه، لو انت ربنا امرني ان اتي اليك، فاستجاب الله فقال له ايه، قال له تعالى. وعشان استجاب الله وقال له تعالى، قدام دون انتصر بطرس على الطبيعة وعلى المبدأ البشري وقدر يمشي حتى على المية. طول ما عينيه كانت على ربنا، هو باصص ناحية ربنا، كان قادر ينتصر، كان قادر يغلب الطبيعة. لكن أول ما بص حواليه وابتدى يتكلم بمنطوق العقل ويفكر ان ده صعب جدا، ابتدى يغرق. فابتدى يصرخ تاني يقول له رب بقى تعالى الحقني، ما ينفعش انا هغرق. فربنا راح جري ومسك بطرس كده ومشوا مع بعض على المية. عشان كده الانسان اللي واثق في كلام ربنا، واثق في مواعيد ربنا، يستجيب له الرب وينصره. مش مجرد انه يستجيب وينصر بس، لا، ده الرب يسنده ويكون هو عونه ويقبل كل محركاته، يستثمر محركاته. يعني المرأة اللي ادت الفلسين دي كانت ذبيحة ثمينة عند ربنا. الناس اللي رمت الذهب وحطت بالملايين وبالألوفات ربنا ما قبلهاش، لكن الإنسان اللي يحط ربنا حتى لو حاجة ضعيفة، يستثمر الرب محركاته، يقبل العطيات، يقبل اللي هو بيديه. ربنا يقبل زي ما داود حط كده شرط، يقول ايه، يعطيك الرب حسب قلبك، يعني مش حسب كلامك، لان احيانا قلوبنا تخدعنا. يعني نقول كلام وفي قلبنا كلام تاني. اول انجيل في الصيام الكبير في اول اسبوع يقول ايه، تنبيه مهمة قوي، حيثما وجد كنزك هناك يوجد قلبك ايضا. انت كنزك فين هتلاقي قلبك فيه. ربنا يسمع لقلبك، ما يسمعش الكلام فمك. عشان كده ربنا يقول يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي. ويقف الشماس كده او ابونا في القداس يقول ايه، مش اين هي اصواتكم ولا هي اين ارجلكم، اين هي قلوبكم. فربنا مش عايز غير قلوبنا، فقلبك، قلبك فين؟ يعطيك الرب حسب قلبك. يقول كده الرب خلص مسيحه، يعني هو ربنا او المسيح محتاج خلاص ربنا؟ لا، اصل احنا مسيحيين بصراحة، فمسيحيين يعني نحمل المسيح فينا. فالرب يخلص شعبه، الرب يخلص كل الناس اللي تتكل على المسيح. وما يخلصوش بحاجة غريبة جدا، يعني ما يخلصوش بمركبات ولا يخلصوا بخيل، يخلصوا بإيه؟ باسم ربنا. حضراتكم كلكم حافظين الآية اللي انتصر بها داود، طلع قال له إيه، أنت تأتيني بسيف ورمح أم أنا؟ فباسم رب الجنود، هو اسم ربنا كفاية يعني، مش محتاجين غيره. اسم ربنا ده وأنا عمل حاجات كتيرة قوي في العهد القديم، باسم ربنا نغلب، ده بالاسم بس. للأسف احنا معانا كنز مش قادرين نستغله. اسم ربنا يهزم ممالك، اسم ربنا يدمر العظماء ويبعد الناس ويدمر الشيطان ويبعد كل الناس اللي ممكن تحارب ولاده. حزقيا الملك مرة سنحريب اتري على اسم ربنا، فراح اخذ ايه، اخذ الرقائق دي وراح حطها على مذبح ربنا، قال له ده بيتري عليك، ده بيتكلم عليك. نفس الليلة ملاك قتل 120 ألف واحد من جيش سنحريب. كفاية معانا هذا الكنز اسم ربنا. يستجيب لهؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، أما نحن فباسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن قمنا وانتصبنا. الإنسان وهو في بداية حياته ما يقدرش يمشي، يعني الطفل ما يقدرش يمشي على طول، تلاقوه يبتدي يحبي، وأول ما يبتدي يمشي ما يقدرش يجري، يستنى شوية كده وبعدها شهور يبتدي يجري. احنا احيانا ممكن في حياتنا الروحية نبتدي بهذا الرتم، يعني ممكن نبتدي بنحبي في حياتنا الروحية، بعد شوية مش هنفضل نحبي طول حياتنا، فنبتدي نمشي وبعدها بشوية نقوم وننتصب، لان معنا اسم ربنا. عشان كده اسم ربنا هو اللي يديك النصرة، واسم ربنا هو اللي يديك السند، واسم ربنا هو اللي يديك القوة حتى في قانونك الروحي. أما نحن فقمنا وانتصرنا. كل الناس اللي كان معها خيل ومركبات كلهم انهزموا، لكن الناس اللي معها اسم ربنا قامت وانتصبت، وقفت على حيلها وقدرت تتكلم مع ربنا، لأن واقفين. الإنسان اللي معاه ربنا مش إنسان مكسور، وولاد ربنا مش مكسورين، ولاد ربنا حتى وهم ضعفة قمنا وانتصرنا منتصرين. ناخد آخر مزمور نتكلم فيه، المزمور ال 22. زي ما كنا بنقول من شوية إن ربنا يسوع المسيح هو معلم الأجيال، وفي كل مكان كان يقعد يتكلم كل الناس تتلم حواليه عايزين يسمعوا منه كلمة. حتى هيرودس وبلاطس كان نفسهم يسمعوا منه كلمة، عايزين يتعلموا منه حاجة. في كل الظروف اللي كان بيتكلم ويوعظ فيها ربنا يسوع المسيح، في اول وقت محتاجين ان ربنا يتكلم ويدافع عن نفسه، لان ربنا ساكت من اول الخميس بالليل، ربنا ساكت. يطلعوا ناس تشتكي عليه ظلم وربنا ساكت من اول الخميس لغاية ما ربنا اسلم الروح. نلاقي ايه؟ قال يتعدوا كده كلمات على الصوابع، يعني سبع كلمات يقولهم، حتى كلمات الصليب يعني. من ضمن السبع كلمات دول المزمور اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو المزمور ال 22. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ طبعا كل الناس اللي تحت الصليب بما فيهم الكتبة وبما فيهم رؤساء الكهنة افتكروا الحتة اللي احنا كنا بنقولها من شوية، ان هم مش فاهمين هو بيقول ايه، هم مش شايفين ان هو ده ربنا، مش فاهمين ان هو بيتكلم عايز يوصل لهم رسالة مهمة، مسج اللي قادر يفهم هيفهم. ارجعوا وذكروا، اقروا المزمور ده، هلاقي المزمور بيتكلم بالضبط على اللي حصل مع ربنا يسوع المسيح. الهي الهي لماذا تركتني، ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسك ترى. كل المشاهد دي حصلت يوم الجمعة، يعني حاول بقى تفهم، لكن الانسان مش قادر. عشان كده المزمور دون هنلاقيه مهم جدا، ان هو مشاركة حتى في ألام ربنا يسوع المسيح. يمكن داود ما شافش ربنا يسوع المسيح بالجسد، لكن من قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح ما يقرب من 1500 سنة، هنلاقي ان هو بيتكلم وكأنه واقف جنب يوحنا الحبيب تحت الصليب بيكتب نفس اللي كتبه يوحنا في الإنجيل بتاعه. ليه؟ لأن هو ده الإرشاد، مساقين من الروح القدس، كاتب بنفس الكلام بنفس التفاصيل. نقف لغاية هنا ونقول ان احنا كده خلصنا اول جزء بنتكلم فيه على الانسان وخلاص الانسان ازاي الانسان يخلص، ونختم ان الانسان لا يخلص الا بصليب ربنا يسوع المسيح. خلصنا كده ما يقرب من 41 مزمور.